باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر نحمية الإصحاح الثامن. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم، اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين، وكانت آذان كل الشعب نحو سفر الشريعة، ووقف عزر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر نحمية. احنا قلنا ان السفر عبارة عن قسمين، القسم الأول من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح سبعة، وكنا مدين له في المقدمة عنوان بناء السور، والقسم الثاني من الإصحاح ثمانية لغاية الإصحاح 13، وكنا مدين له عنوان البناء الروحي. آخر مرة ختمنا القسم الأول اللي هو واخد من الإصحاح واحد للإصحاح سبعة، ونقدر نلخصه أن نحمية رجع من مدينة شوشن، بنى السور، أقام الأبواب، نظم الحراسات في مدينة أورشليم. ده كان القسم الأول في السفر. النهاردة القسم الثاني، نحمية كان يعلم أنه بدون تنفيذ شريعة ربنا كل العمل العظيم اللي عمله نحمية دوت كان حيهوى وكان حيتحطم. بدون الشريعة ممكن تدخل الخطية، بدون الشريعة هناك أعداء لمحاولة هدم السور، بدون الشريعة الشعب لو غلط حيخضع مرة أخرى للتأديب وبالتالي خراب المدينة وهدم السور. فنحمية شعر أنه حماية العمل اللي هو عمله ده ان الناس تبتدي تتعلم شريعة ربنا، عشان لما هنسلك في شريعة ربنا هنتجنب الخطأ وهنعرف نحافظ على المدينة، نحافظ على انفسنا من السبي، نحافظ على السور من الاختراق. لذلك الجزء الثاني في سفر نحمية اللي هنبتدي النهاردة من الإصحاح 8 لغاية اخر سفر نحمية الإصحاح 13 اللي احنا نقدر نديله عنوان البناء الروحي. البناء الروحي ممكن نقسمه لجزئين، الإصحاح 8 و9 الإصلاحات اللي عملها عزرا، الإصلاحات الروحية، والإصحاح من 10 لغاية 13 آخر السفر الإصلاحات الروحية اللي عملها نحمية. يبقى احنا القسم ده هنتكلم عن البناء الروحي. في جزء عمله عزرا الإصحاح 8 و9، في جزء عمله نحمية الإصحاح من 10 لغاية 13، و الجزء اللي عمله نحمية دوت احنا زي ما شوفنا في المرات السابقة، نحمية جه من شوشن معين كوالي على إسرائيل أو على أورشليم، قعد والي لمدة 12 سنة. في نهاية ال 12 سنة دول راح لفترة صغيرة لشوشن ورجع مرة تانية. الفترة اللي سابهم فيها نحمية رجع لقى في شوية لخبطة روحية في عمل الإصلاحات الروحية دي. هنشوف النهاردة الجزء الأول في القسم الثاني، وهو من الإصحاح 8 لغاية 9 إصلاحات عزرا. نشوف أن هذا الإصحاح الثامن مدين له عنوان نحمية عند ساحة باب الماء. يقول ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم. عشان نعرف الشهر السابع احنا فين بالضبط، نفتكر ان في الإصحاح السادس نحمية انتهى من بناء السور، قال في الآية 15 في اليوم الخامس والعشرون من أيلول. شهر أيلول ده الشهر نمرة 6، خلصنا السور يوم 25/6. النهاردة وصلنا 1/7 لما استهل الشهر السابع، ويوم 1/7 ده معروف عيد عند إسرائيل يسمى عيد هتاف البوق. أعياد إسرائيل موجودة في سفر اللاويين الإصحاح 23، ليهم 7 أعياد. دوت من ضمن الأعياد بتاعت إسرائيل اسمه عيد هتاف البوق، يجي في اليوم الأول في الشهر السابع. عيد هتاف البوق هو رأس السنة المدنية بتاعت إسرائيل، إسرائيل كان عندهم سنة دينية وسنة مدنية. السنة الدينية بتبتدي بشهر أبيب اللي فيه يوم 10 الفصح. السنة المدنية بتبتدي من اليوم الأول في الشهر السابع رأس السنة المدنية، زي إحنا ككنيسة عندنا السنة المدنية اللي إحنا فيها ديت، وعندنا السنة الدينية الشهور القبطي والتقويم القبطي. فبرضو إسرائيل كان عندها نفس النظام. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد. لو ناخد بالنا من نهاية الإصحاح اللي فات آخر آية في الإصحاح السابع قال وكل إسرائيل في مدنهم، يعني نهينا الإصحاح اللي فات إسرائيل متفرقين كل واحد ساكن في المدينة بتاعته، لكن فوجئنا بسلوك لشعب إسرائيل في بداية الشهر السابع لما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم كل واحد في المدينة بتاعته اجتمع كل الشعب كرجل واحد، لأن كل إسرائيل بيتجمعوا عند الهيكل، سواء كانوا اللي ساكنين في أورشليم أو سواء كانوا اللي ساكنين في المدن بتاعة إسرائيل في كل الأرض بتاعته كلهم اتجمعوا. يبقى دي كشفت نمرة واحد، ان السور ما عملش فصل بالنسبة لشعب الله. ارض اسرائيل في حتة منها اورشليم اللي هي فيها الهيكل، السور اقيم حوالين الهيكل، رغم ان السور موجود لكن السور ما فصلش شعب اسرائيل اللي موجود خارج مدينة اورشليم عن الشعب اللي موجود داخل مدينة اورشليم. رغم وجود السور لما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد. يبقى السور ما اتعملش علشان يفصل شعب ربنا عن بعضيه، لكن السور اتعمل لحماية الهيكل. طيب لو حبيت اخد منها المعنى الرمزي بتاعها، قلنا ولاد ربنا المفروض ان هم يبنوا سور، سور يعني انفصال عن العالم. لو جينا للحقيقة انه مش كل ولاد ربنا بيقيموا السور او مش بيقيموا السور بنفس المقدار، ممكن يكونوا من ولاد ربنا من المؤمنين من الناس اللي ليهم نصيب في السماء، لكن في الحقيقة لم يقيموا السور كما يجب. فهل معنى كده انه ده عمل انفصال في شعب الله؟ لا، رغم ان مش كل المؤمنين محوطين نفسهم بالسور بذات المقدار، مش كلهم عاملين سور، مش كلهم منفصلين عن العالم زي ما شفنا في المرات اللي فاتت كلها في سفر نحمية، لكن رغم هذا هما أيضا معتبرين من شعب ربنا. فالسور لم يقسم شعب الله، ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب. هنشوف بعد شوية رجال ونساء وأطفال. اجتمع كل الشعب كرجل واحد بدون ما حد يدعوهم للاجتماع دوت، حدش قال لهم تعالوا، لكن هم من نفسهم لما لقوا ان التاريخ بيقول النهاردة 1/7 ده عيد هتاف البوك، فكل اسرائيل اتجمعوا عند الهيكل. صورة حلوة يا احبائي لاجتماع المؤمنين مع بعضهم، بيجتمعوا من كل الاماكن، مفيش حاجة بتفصل شعب ربنا عن بعضه. في من شعب الله في أمريكا، في كندا، في أستراليا، في الهند، في أندونيسيا، في مصر، مفيش حاجة بتفصلهم. لما بيجتمعوا بيجتمعوا كرجل واحد، ودي أحبائي روعة العبادة. جعلنا له شعبا مجتمعا، نصلي في القداس. يعني ايه جعلنا له شعبا مجتمعا؟ يعني ما ان المؤمنين يجتمعوا يبقى كل كنيسة المسيح مجتمعة معا، مفيش فواصل. اجتمع كل الشعب، رجالة وستات وأطفال، المؤمنين اللي في البلد واللي في البلد التانية واللي في البلد التالتة، المؤمنين بتوع العصر دوت والمؤمنين بتوع العصر اللي فات وبتوع العصر اللي قبله، كل جسد المسيح بيجتمع معا. وده يا أحبائي ايه معنى ذكر المجمع وذكر الطراحيم في القداس؟ ما دول اعضاء الجسد. المجمع دي بعض من اعضاء الجسد. اذكر يا ربي امنا العذراء عضو في الجسد، يوحنا المعمدان، استفانوس أبونا مريم أرقص. طب وبعديها نقول له تفضل يا رب أذكر نفوس عبيدك المرحومين فلان وفلان وفلانة وفلان وفلانة. إيه ده؟ ده معناه إيه دوت؟ هو ده معناه اجتمع كل الشعب. ذكرنا الأعضاء اللي انتقلت والأعضاء اللي موجودة. ذكرنا الأعضاء اللي موجودين في العصر دوت وفي العصر الثاني. جعلنا له شعبا مجتمعا. أدي اجتماع الكنيسة. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد. مين اللي حفزهم للاجتماع؟ هم من نفسهم. مفيش أمر صدر تعالوا يا جماعة احضروا العيد بتاع اليوم الأول في الشهر السابع عيد هتاف البوق. لدى من نفسهم جه. عشان كده قال المزمور عن شعب المسيح شعبك منتدبا. منتدب يعني ايه؟ يعني متطوع بإرادته، جاي بمزاجه. احنا النهاردة لما جينا ما حدش قصدنا ان احنا نيجي، احنا جايين بإرادتنا. لما بنجتمع في القداس ايه اللي جايبنا؟ جايين بإرادتنا. عشان كده يا احبائي بقول لكم انه النعمة اللي ادهلنا ربنا يسوع في العهد الجديد ان احنا حصلنا على الطبيعة الجديدة، مولودين من الله. الطبيعة دي ليها نقطة مركز تنجذب إليه. طبيعتنا البشرية متاخدة من التراب، فتملي تنجذب للتراب، حاجات التراب تشدها فتلاقيها رحل التراب لوحديها. أما الطبيعة الجديدة اللي أنعم بيها علينا ربنا، اللي هي نلناها بالمعمودية، اللي هي الميلاد من الماء والروح، اللي هي الميلاد من الله، الطبيعة دي منجذبة للمركز اللي هو مين مركزها؟ المسيح. ايه اللي جمع شعب ربنا كلهم بدون ما حد يدعوهم؟ عارفين لما تجيبوا مغناطيس وحديد تلاقي البرادة تنجذب للمغناطيس لوحديها، في قوة جذب. هكذا المؤمنين. ايه اللي بيجمعنا؟ اللي بيجمعنا شخص المسيح بيجذبنا. فاجتمع الشعب بدون غصب، بدون ما حد يدعوه. احنا بقى طبيعتنا الجديدة منجذبة للمسيح. ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد. اجتمعوا فين؟ إلى الساحة التي أمام باب الماء. باب الماء دوت باب من ضمن أبواب أورشليم الاثناشر. لو تفتكروا في سفر نحمية الإصحاح الثالث مرينا على باب الماء وقلنا ده باب موجود، باب نمرة سبعة. احنا لفينا عكس عقرب الساعة لو تفتكروا في نحمية ثلاثة لغاية ما وصلنا لباب من الجهة الشرقية رقم سبعة في الترتيب بدءا من باب الضأن إلى الباب نمرة سبعة اسمه باب الماء. والباب دوت دعي باب الماء لأنه قدام الباب دوت في نهر. النهر ده هو اللي بيمد مدينة أورشليم بالمية، فعلشان كده الباب اللي مقابل للنهر دوت دعي باب الماء. غير ان لو تفتكروا كان في الجنوب في باب تاني اسمه باب العين، ده بيفتح على ينابيع عيون مية. لا ده بقى باب في الشرق اسمه باب الماء. اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء وقالوا لعزرا الكاتب. احنا في سفر ايه؟ سفر نحمية، وبنحكي الاحداث اللي حصلت ايام نحمية. ظهر هنا عزرا، وهو نحمي راح فين؟ لا، الاثنين قيادة موجود عزرا وموجود نحمي. عشان كده قلت لكم نفس الأمر دوت ذكر في سفر عزرا الإصحاح الثالث، بس دول حادثتين مختلفتين. في عزرا ثلاثة يقول ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم، ده في عزرا ثلاثة. الحادثة دي من كم سنة؟ من 13 سنة، كان لسه نحمية ما جاش. حصلت النهاردة حادثة تانية في نفس التوقيت لكن مختلفة عن اللي حصلت في سفر عزرا، لأن النهاردة عندنا اتنين قيادة. عندنا عزرا موجود طبعا متقدم في السن بالنسبة لنحمية، وعندنا أيضا نحمية موجود. بس هم راحوا لعزرا وقالوا لعزرا الكاتب. كل شعب إسرائيل اتجمع من المدن بتاعتهم كرجل واحد في اليوم الأول من الشهر السابع وتوجهوا لعزرا وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. لذيذ الشعب يا أحبائي أنه هو من نفسه راح لعزرة الكاتب الكاهن وقال له هات لنا سفر الشريعة وقرأ لنا فيه. لذيذة يا أحبائي أن الشعب هو اللي طلب أن يسمع الشريعة، ولذيذة أنه كل الشعب أجمعوا على طلبة واحدة. إيه الطلبة؟ قالوا له سمعنا شريعة ربنا، اشرح لنا في شريعة ربنا، كلمنا عن شريعة ربنا. وقالوا لعزرة الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. إيه رأيك أحبائي في الاشتياقات اللي موجودة في وسط شعب الله؟ لما بنجتمع المركز قلنا المسيح ده اللي بيجذب. طب إيه محور الاجتماع؟ كلمة المسيح. هل يا أحبائي يعني هل لين الأشواق ديت؟ صاروا لما كل الشعب بنفس واحد، ازاي تبقى كل الناس نفس واحد؟ انا عندي مشاكل فلانيه، انا بصلي من اجل امر معين، انا عندي ظروف معينه، انا مغلوب من خطيه معينه، فاحنا بنجتمع دوت جاي بيدور على حل مشكلته، ده بيدور على حل خطيته، ده بيدور. ازاي هنكون جايين بنفس واحد؟ صح مختلفه الظروف بتاعتنا، لكن كلنا مجتمعين ولينا غرض واحد وهو سماع الشريعة. فكل الشعب مجتمعين ليهم هدف واحد، ليهم غرض واحد، ليهم طلب واحد، ان هم يسمعوا الشريعة. طيب هيجي السؤال، ايه المناسبة؟ المناسبة قال ولما استهل الشهر السابع، ان جه يوم واحد سبعة. طب يوم واحد سبعة ده يوم ايه؟ ده يوم عيد. شهر سبعة ده مليان اعياد عند اسرائيل، في ثلاثة اعياد. يوم واحد سبعة في عيد البوق رأس السنة المدنية، يوم عشرة سبعة في عيد الكفارة اللي بيدخل فيها رئيس الكهنة القدس الاقداس، يوم اربعتاشر سبعة في عيد اسمه عيد المظال يقعد لمدة سبعة ايام، واليوم الثامن اعتكاف. فاول ما جت مناسبة العيد الشعب قال احنا نروح نجتمع ونطلب من عزرة انه يقرأ لنا في سفر الشريعة. يبقى بقت الاعياد فرصة مناسبة للنهضة الروحية. صاروا لو ما كانش في عند اسرائيل اعياد كان الشعب هيتجمع ازاي؟ مش في حاجة تجمع، ايه اللي هيجمعهم؟ لكن مناسبة العيد هي اللي جمعتهم، ومناسبة العيد هي اللي حركت في قلبهم الأشواق لتعلم الشريعة. ومن هنا بقت حكمة ربنا من ترتيب أعياد في الكنيسة. نعمل عيد، عيد تجسد الإلهي، عيد القيامة، عيد الصعود، عيد حلول الروح القدس، عيد الختان، عيد دخول أرض مصر، عيد عرس قنا الجليل. إيه هدف الأعياد؟ ربنا حط لإسرائيل في سفر اللاويين لساحة 23 سبع آيات، والكنيسة مشيت على ذات المثال رتبت 14 عيد سيدي لسيدنا له كل المجد، سبع صغار وسبع كبار. الحكمة منهم إيه؟ مش معنى إن أنا بعمل احتفال بعيد التجسد، معنى أنا ما بفتكرش التجسد إلا في وإحنا بنحتفل مثلا في شهر كيهك زي الأيام اللي إحنا فيها ديت، يعني بنستعد لما جه شهر كهك وبدأ الصوم، يبقى ده معناها ان انا ما بتذكرش التجسد خارج عيد الميلاد، لا ما حصلش كده. بس العيد لما اتعمل بقت فرصه لنهضه روحيه، يبقى في تركيز. احنا دلوقتي واحنا في عيد الميلاد فبننشغل زياده باحداث التجسد الالهي وبالبركات اللي حصلنا عليها من تجسد ربنا، فتبقى في بركات روحية بنحصل عليها في الأعياد. وهنا مناسبة العيد كانت هي السبب في اجتماع الشعب معا وطلبوا من عزرة ان يتعلموا الشريعة. طيب بصوا مكان الاجتماع، اجتمعوا فين؟ في الساحة التي امام باب الماء. وقالوا لعزرة ان يأتي بسفر شريعة موسى. في ترابط بديع ما بين المكان اللي احنا مجتمعين فيه والطلبة اللي احنا طلبناها من عزرة. احنا بنقول لعزرة هات لنا كلمة ربنا. طب المكان اللي احنا فيه اسمه الساحة اللي امام باب الماء، في علاقة ما بين المية وما بين كلمة الله. فانطبق الرمز على المرموز، احنا امام باب الماء، يعني احنا امام كلمة الله، احنا طالبين امام باب الماء نسمع كلمة ربنا، طالبين ان تتدفق الينابيع الالهية بايه؟ بالتعلم من كلمة الله. زي ما المية ضرورية للحياة، هكذا كلمة الله ضرورية لحياة المؤمنين. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة. يبقى بعيد عن كلمة الله في موت. احنا لما بنلهج في كلمة ربنا، شجرة مغروس على مجاري المياه بتستمد الحياة من كلمة الله. فكلمة ربنا تحيي، ضرورية للحياة، زي ما الماء ضروري للحياة. أيضا العلاقة ما بين باب الماء والكلمة، المية تنقي تغسل الواحد، وسيدنا له كل المجد قال لنا إيه؟ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يبقى كلام ربنا بينقي، عشان كده يحلو لخدام الكلمة اللي هم بيتكلموا بكلمة الله إنه يسموا العمل بتاعهم إن إحنا بنغسل أرجل المؤمنين. طبعا الغسيل هو غسيل التوبة. طب كيف التوبة؟ بكلمة الله. فلما بنيجي بنقدم كلمة الله، إحنا بنغسل المؤمنين. لما بنقول لهم كلمة ربنا، كلمة ربنا بتنقيهم، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. أيضا معلمنا بولس الرسول لما بيكلم عن سيدنا له كل المجد والكنيسة، مطهرا إياها، ربنا طهر الكنيسة بغسل الماء بالكلمة. طبعا المية مية المعمودية، والمية أيضا كلمة ربنا. فبقت العلاقة ما بين باب الماء والمية، المية ضرورية للحياة وكلمة الله ضرورية للحياة. العلاقة ما بين كلمة الله وما بين باب الماء ان كلاهما ينقي، ايضا كلاهما ينعش. عارفين لما الواحد مثلا يبقى في حر كده او في انهاك جسدي، ما انه يستحم بالماء تجده فاق كده، انتعش. كلمة ربنا بتعمل كده، كلمة ربنا بتعمل انتعاش للنفس، تبقى النفس منحنية تحت ثقل مشاكل وخطايا وأتعاب وأوجاع وصراعات العالم. ندخل نقعد مع كلمة الله لفوق، يبقى هي ضرورية للحياة، هي تنقي وتغسل من الخطايا، هي أيضا تنشط النفس. لذلك يا أحبائي، إن كنا بنتذكر النهضة بتاعت نحمية ديت، فحب أقول لكم إن نهضة نحمية هي آخر نهضات العهد القديم، آخر نهضة هنسمع عنها. احنا سنة 445 قبل الميلاد، ايه بعد 445 سنة هيجي المسيح. طب والفترة اللي بعد نحمية فترة صمت، ربنا ما أرسلش أنبياء، فدي تعتبر نهاية العهد الأول. طب ايه النهضة اللي حصلت في نهاية العهد الأول؟ نهضة نحمية. طب ايه السمات بتاعتها؟ السمات بتاعتها ثلاث حاجات. نمرة واحد، إقامة السور والأبواب طبعا. نمرة اتنين، الرجوع للشريعة. قالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى. نمرة ثلاثة، الاجتماع اللي احنا مجتمعين بسببه في مستهل الشهر السابع يوم 1/7 اللي هو عيد البوق، اللي بعديه هنشوف دلوقتي في ختام السفر هنحتفل بعيد يوم 14/7 عيد المظال، وحيلنا تفاصيل العيد. يبقى ما يميز نهضة نحمية ثلاث حاجات: السور، كلمة الله، عيد المظال. طب إذا كان نحمية يمثل نهاية العهد الأول، فاحتياج الكنيسة، احتياج المؤمنين في نهاية العهد الثاني، العهد الجديد، النهضة بتاعة الأيام الأخيرة قبل مجيء المسيح الثاني هتشمل الثلاث حاجات دول. نمرة واحد، المؤمنين يقوموا سور. نمرة اثنين، الرجوع للشريعة. نمرة ثلاثة، الاحتفال بعيد المظال. نمرة واحد، نقيم سور لأنه في الأيام الأخيرة في لخبطة كتير، في على مدار عصور الكنيسة الزوان والحنطة مجتمعان معا ولا يمكن نفرقهم. وسيدنا نفسه قال دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد. طب اللي مطلوب من الحنطة تعمل لنفسها صور تفصل نفسها عن الزوان، إن ما تشتركش حتى ولو ده اللي سائد، حتى لو ده اللي بيعملوه كل المؤمنين، لا 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 أنا هعمل لنفسي صور. طب إيه حدود الصور؟ ارجع للجزئية الثانية أو الدعامة الثانية في نهضة نحمية، الشريعة. نرجع لكلمة الله، إلى الشريعة وإلى الشهادة. ده اللي سائد، بيقولوا كده، بيوصوا كده، شيء جميل شيء رائع، بس أنا ما عنديش غير كلمة الله. وبقت كلمة ربنا هي اللي هتحط لي الحدود، إيه اللي أنا أنفصل عنه أو إيه اللي أنا أشترك فيه. اللي هيساعدني على هذا الأمر الاحتفال بعيد المظال. هنعرف دلوقتي عيد المظال هو الاشتياق للأبدية، هنشوفه دلوقتي بالتفصيل في نهاية الإصحاح. يبقى أولاد ربنا في الأيام الأخيرة مطلوب أن يقيموا سور. اللي هيساعدهم على إقامة السور الشريعة، التقوية بتاعتهم أن احنا عايشين في الأرض كما في مظلة في خيمة، متشوقين منتظرين طالبين سرعة مجيء الرب. عيد المظال رمز للأبدية، مجيء المسيح الدامي. أو دول الثلاث حاجات يا أحبائي اللي احنا محتاجين نتقوى فيهم. احنا بالتأكيد قاب قوسين أو أدنى من مجيء المسيح الثاني، بالتأكيد. وكل العلامات وكل الأدلة بتشير لهذا، ولم علامات غير مسبوقة، علامات غير مسبوقة على مدار تاريخ البشري، فهي علامات المجيء، مخاض الميلاد الجديد. طيب المؤمنين، لا اعمل لنفسك صور يا عم، في ينفع وفي ما ينفعش، في اشترك فيه وفي ما اشتركش فيه. طب اللي هيساعدني على اقامه الصور اعرف ايه الحدود، طب اشترك فيه وما اشتركش فيه، الى الشريعه والى الشهاده. طيب ما انا كده بقيت مختلف عن اللي حواليا، لا ما انا باسكن كما في مظله، ده انا منتظر مجيء المسيح، ده انا عايش ومترقب مجيء ربنا. ادي سمات النهضه بتاعت الأيام الأخيرة. الحتة اللذيذة بقى أن كل الشعب لما اجتمع، إحنا مين اللي في المشهد دلوقتي كقائد؟ نحمية. لكن بصش الكتاب يقول إيه، قالوا لعزر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى. شمعين عزر؟ طب ما تروح لنحمية، ده عزر دوت هو اللي جابنا من 13 سنة وعمل لنا نهضة وخلاص، مش ظاهر في الفترة دي، ظاهر في المشهد كله نحمية. قالوا لأن عزرة ده كاتب ماهر في شريعة موسى. الرجل ده احنا عارفينه، الرجل ده محب لكلمة الله، الرجل ده دارس لكلمة الله، كاتب في شريعة موسى. وسيدنا له كل المجد، قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل رب بيت. رب بيت يعني هو ال 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 أنا هقول دلوقتي المهيمن أو المسيطر على البيت، هو اللي مسؤول عن البيت، هو اللي بيدير البيت. بقى كل كاتب متعلم، طبعا كلمة الله ملهاش حدود، لكن هو رب البيت بالنسبة للكلمة، دارس في الكلمة، فاحص في الكلمة، بيدور في الكلمة، بيفتش في الكلمة، فبقى كرب بيت يخرج من كنزه، يخرج من كلمة الله جددا وعتقاء، يطلع جديد ومن العتيق يستخلص دائما الجديد، الجديد العهد الجديد، العتيق العهد القديم، يدرس في القديم ويدرس في الجديد، ودائما يخرج من كلمة الله جديد، مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. ايه عطايا الله المتجددة كل صباح؟ كلمته. فراحوا لمين؟ لعزرة الكاتب الماهر في شريعة موسى. الشعب عارف كده، عارف ان احنا يعني لما نشتاق لكلمة الله، اللي شبعان بكلمة ربنا وفحم ربنا هو عزر، نروح له. طيب نحمية زعل؟ ابدا. بصوا العظمة بقى في رجال الله القديسين. نحمية انسان روحاني وانسان حلو تعرفين، بس في الحتة دي بالذات قال لك لا، عزر في الموضوع ده احسن مني، فما زعلش نحمية. وعزر لا يا جماعة ما انتوا عندكم نحمية، لا عذرا برضو عارف ان دي موهبته، دي النعمة اللي المسيح ائتمن عليه، ده دوره في الجسد. وده يا احبائي اللي نفسي يصل لأعماقنا في الداخل، احنا اعضاء في جسد المسيح، كل عضو له عمل. مفيش عضو اهم من عضو، مفيش عضو يا احبائي اهم من عضو، مفيش قديس اسمى من قديس في جسد المسيح. كل واحد له اكليل على قد تعبه، نجما يميز عن نجم في المجد، لكن مفيش طبقات في القديسين، لا دول القديسين فوق واحنا تحت، مفيش كلام دوت. احنا كلنا بدءا من الغالية امنا العذراء مريم لغاية اخر قديس في المسيح يسوع، كلنا اسمنا اعضاء في جسد المسيح. والاعضاء مفيش فيها عضو مكرم وعضو اقل كرامة وعضو اعلى كرامة، كل اعضاء المسيح مكرم لها ذات الاكرام. ده كلام الكتاب في كورنثوس، فيش عضو مميز عن عضو، لكن كل عضو له رسالة، له دور، له عمل في كنيسة المسيح. طب نحمية؟ لا، أنا مش دوري إن أنا أدرس، إن أنا يعني أعلم شريعة الله. أنا شبعان بيها وفرحان بيها وبسمع من عذراء، ما فيش مشكلة، بس مش دوري إن أنا أقود اجتماعات دراسة الكلمة، لكن دي إيه؟ ده دور عذراء. فالعذراء استعفى بتواضع ظاهري غير حقيقي، ولا نحمية زعل واتضايق أبدا. والشعب نفسه ميز مين اللي يقدر يقوم بالعمل ده، ومين فراحوا العذر. وقالوا لعذر الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى. عذر مختفي عن المشهد بقاله 13 سنة، لكن كل الشعب عارف إن دي موهبة عذر، فراحوا العذر. طب موقف عذرة الآية 2، فأتى عذر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة. منظر رائع يا أحبائي، الخادم وهو داخل لشعب الله ومسك معاه إيه؟ الشريعة. فأتى عذر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة، داخل وهو ماسك كلمة الله. منظر حلو للخدام يا أحبائي، إحنا اسمنا خدام الكلمة، احنا اسمنا خدام الكلمه. يعني وانا جاي مدارس احد، او وانا جاي الخدمه، او انا جاي احضر عشيه، او جاي احضر اجتماع، انا جاي معايا الكتاب. ليه؟ ما هو احنا جايين عشان ايه؟ احنا جايين عشان دوت. فمنظر لذيذ، عذره كده هو داخل وماسك سفر الشريعه. فاتى عذره الكاتب بالشريعه امام الجماعه، لانه في الحقيقه احتياج الجماعه للشريعه، احتياج الجماعه للشريعه. ولو هعلمهم طقس، ولو هعلمهم عقيده، ولو هعلمهم عن قديسين، ولو هتكلم عن أسرار الكنيسة، أنا بتكلم كل ده من واقع كلمة الله، لأن هي البؤرة، هي المركز، هي الأساس. وأي عظة مش أساسها كلمة الله، مش عايز أقول أحبائي مش أساسها يعني إيه عيتين كده في النص، لا، العظة صلبها كلمة الله، هو ده اللي الناس محتاجاه. فأتى عذر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ليسمع. حتى الأطفال جيهم، بس الأطفال اللي بيفهموا، لأن دول هيجوا يسمعوا. لكن هنجيب أطفال رضع معانا؟ لا، ده هيعملوا شوشرة، يحضروا التسبيح، يحضروا الصلاة، يحضروا القداس، بس في العزة لا، اللي يجي الرجالة والستات وكل فاهم ما يسمع. اللي بيفهم الكلام اللي بيتقال هو ده اللي يجي يحضر، كل فاهم ما يسمع. في اليوم الأول من الشهر السابع، يبقى عذرا جه وأرى قرايات تخص اليوم الأول من الشهر السابع. فأتى عذرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع. طب عمل لهم يا عذرا؟ جه يقرأ لهم الشريعة. طيب ايه معنى انه بين قوسين في اليوم الاول من الشهر السابع؟ لان قرارهم ما يناسب اليوم الاول من الشهر السابع. وده النظام اللي خدته الكنيس، هو نظام مؤكد عند اسرائيل، ترتيب قراءات، كل يوم له قرايه. لما سيدنا له كل المجد دخل مجمع الناصره، فدفع عليه سفر اشعياء النبي فقام ليقرا، فوجد الموضع الذي مكتوب فيه، مش وجد الموضع انه راح فتح كده اهو وطلعت له، لا، ده كان ترتيب القراية في اليوم دوت، تدبير إلهي. وقال لهم اليوم قد تم هذا المكتوب فيما سمعكم. فالكنيسة خدت نفس النظام دوت، كل يوم لقرايات، أيام الأحد ليها قرايات، شهر توت يتكلم عن عمل الله الآب في الخلاص، شهر بابل لغاية شهر بشانس 8 أشهر يتكلم عن عمل الله الإبن في الخلاص، شهر باؤونة يتكلم عن عمل الله الروح القدس اللي بيجي فيه عيد العنصرة، بعديها نتكلم عن عمل أبائنا الرسل، يعني ده بيجي في شهر أبيب، بعد كده نتكلم عن الكنيسة باعتبار أن الكنيسة بتكمل الكرازة اللي بدوها لأباء الرسل، وبعد كده نختم بشهر مصر بنهاية الأزمنة ومجيء المسيح الثاني. هذه الدورة بتاعت الأحاد. طب الدورة بتاعت الأيام؟ لا، القراءات بتاعت الأيام كنا خدنا مرة سلسلة عظات فيها، البطاركة اليوم قراية على حسب السنكسار، نشوف السنكسار مين وإديس السنكسار هو اللي تتقرى القراية بتاعته. بطاركة اليوم قراية، الشهداء اليوم قراية، الرهبان اليوم قراية، الرسل ليهم قرايه، الملائكه ليهم قرايه، امنا العذراء ليها قرايه، مريم مرقس له قرايات خاصه به، وهكذا. من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الاول من الشهر السابع. طيب ايه اللي حصل؟ قرا فيها امام الساحه، يبقى مين اللي فتح الشريعه وبدا يقرا؟ عذراء. قرا فيها امام الساحه التي امام باب الماء من الصباح الى نصف النهار. عادة كان إسرائيل في نحو الساعة الثالثة اللي هي بتبقى 9 الصبح، وقت تقديم الذبيحة الصباحية. إسرائيل عنده محرقة صباح ومحرقة مساء، كانت بتقدم في الساعة 9 الصبح لغاية نص النهار، مش أقل من 3 ساعات. وعزرة بإيه؟ بيقرأ. واضح أن عزرة ما كانش عنده مشكلة خالص في موضوع الإيه؟ موضوع الصوت. صاروا شعب مجتمع في ساحة، وده مش أقل من 3 ساعات، ما كانش أكتر، ماسك الشريعة وقاعد يقرأ. طب عشان الناس تسمع وتعي القراية لازم القراية تكون بتأني وبتكون واضحة، يبقى عزرة كان يتميز بهذا، صوته قوي، كانش في زمان ميكروفونات زي دلوقتي، وبيقرأ بتأني، مش بيقعد يكر كده كلام سمعت ايه في القراية، حاجة بتزعل انه القارئون، قارئون دوت طغمة من طغمات الشمامسة في الكنيسة، دول ناس شغلتهم يقروا، فالمفروض يقرأ بصوت واضح ويقرأ بتأني، عشان احنا بنسمع، احنا مفيش كتاب قدامي، فانا بسمع، فعشان أفهم اللي بيتقال لازم اللي يقرأ يقرأ واحدة واحدة ويقرأ قراية واضحة. الحتت اللي تستحق الوقوف يقف عندها، الحتت اللي محتاجة تشكيل يشكلها صح عشان نفهم، يعني الآية دي نفسها عارفين، ممكن لو أنا ما بقراش صح ومش بشكل أقولها لكم إزاي. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع. أنا وقفت عند كل فاهم، وقفت يعني دي جملة، وحبتدي جملة تاني. طب الجملة التاني ما يسمع، ضميت ليه في اليوم الأول، هتفهموا منها كده إيه؟ إن جه رجالة وستات والناس اللي بتفهم. طب وعزرة قال ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع. لا هي مش كده خالص، أنت وقفت في حتة غلط وشكلت القراية غلط، لكن القراية الصح. فأتى عزر الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع، وراح واقف. يبقى اللي بيفهم الكلام اللي بيتسمع، وقفت التقطت النفس ورحت مكمل بقية الجملة في اليوم الأول من الشهر السابع، وقفت لأن الآية خلصت. لما حد يقرأ لي كده بفهم. صدقوني يا أحبائي، في كتير من أصفار الكتاب المقدس لو سمعت حد بيقرأ صح هتفهمه، لكن لما أنا بقرأ غلط أو ما بعرفش فين أقف، هو ليه اللغة كل لغات العالم ليه فيها نقطة وليه فيها كومة؟ مش منظر، الكومة دي التقاط نفس، لكن الجملة لسه ما خلصتش، أول ما نحط نقطة خلاص دي جملة. فالمفروض اللي بيقرأ يبقى فاهم عشان يعرف امتى يلتقط النفس ويعرف امتى يقف عند الآية. لما أنا حد يقراري بالوضوح دوت أنا في جزء كتير هفهمه، لكن إحنا ما بنفهمش لأن بنقرأ غلط أو بنسمع غلط. فعزرا كان يتميز بهذه الموهبة طبعا، كاتب متعلم في شريعة موسى لازم تكون عنده الخصال ديت. طب الاجتماع قعد قد إيه؟ قعد من الصباح إلى نصف النهار، مدة طويلة. طب يعني زي ما بقول لكم هي طاقة في عزرا، هي اشتياق في قلوب الشعب، قاعدين اجتماع وعظة طويلة، ما زهقوش ما ملوش ما ضجروش، لا قاعدين. ومش بس قراية مجرد انه بيقرأ، لكن يقول في الآية 8 وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، بيان يعني قراية بوضوح، قراية ببيان، بيقرأ صح وبيقرأ بصوت واضح. وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة، فسروا المعنى شرح، أفهموهم القراءة إنه الكتابة مكتوبة بلغة عبري والناس نسيت العبري، فيجي عند بعض الكلمات يقول لهم الكلمة دي معناها بالأرامي كذا، كأنه بيترجم. دي معنى كلمة أفهموهم القراءة. طيب وما اكتفوش بأن أفهموهم، لكن كمان إيه؟ فسروا المعنى. يبقى كانت فيه قراية ببيان بوضوح، كان فيه ترجمة لمعاني الكلمات من العبري للأرامي إن كان الشعب نسي اللغة العبرية بتاعته، أيضا فيها تفسير يشرحه إيه معنى الكلام. كل دوت ليه يا أحبائي؟ عشان الواحد يسمع ويفهم. يبقى مطلوب لما نقرأ كلمة الله نفهم، ومطلوب لما نشرح كلمة الله نفهمها للناس. ليه؟ لأنه اللي هيسمع ومش هيفهم، قال سيدنا له كل المجد يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. فأنا محتاج لما أسمع أفهم. وطوب الكتاب الفاهمين، قال لأن الفاهمون يضيئون كضياء الجلد. اللي فاهمين شريعة ربنا دول في السماء ليهم مكانة كبيرة قوي. الشيوخ المدبرون حسنا يستحق أهلا لكرامة أفضل، وسيد بولس لتيموثاوس شيوخ القصوص اللي بيتعبوا أكتر في الكنيسة بياخدوا كرامة أكتر، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة، وبالأكتر بقى اللي يكرموا في كنيسة المسيح الذين يتعبون في تفسير الكلمة. ليه؟ أولا عشان الناس تفهم، فبيعملوا عمل عظيم جدا، نعمة المسيح ائتمنهم عليها رائعة جدا، وهؤلاء الفاهمون حيضيئون قضياء الجلد. فعشان كده عزرا أرى ببيان وفسر معنى اللي أراه وفهمهم الألفاظ العسرة الفهم في القراية. يبقى بقت من نعمة ربنا أحبائي علينا في هذه الأيام إنها تتوفر لنا كلمة الله. الشعب كله لما اجتمع قالوا العزرة هات لنا سفر الشريعة. ليه؟ ما احنا مش عندنا، الأسفار ما كانتش منتشرة زي دلوقتي. فاتجمعوا عند الساحة وقالوا العزرة تعالى اقرأ لنا، اشرح لنا، فهمنا، فسر لنا كلمة الله. طيب النهاردة يا أحبائي توفر الكتاب المقدس، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة جدا. ومش بس توفر الكتاب المقدس، لكن توفر أيضا الشراح لكلمة الله. طب إيه اللي مطلوب مننا؟ إن إحنا نسمع كتير ونقرأ كتير ونفهم كيف تقرأ، نفهم اللي إحنا بنقرأ. لعلك تفهم ما أنت تقرأ، زي ما قال فيلبس لوزير كنتاكا، وسيدنا نفسه لكل المجد لما ختم الأمثال بتاعته في متى 13 قال لهم أفهمتم هذا كله؟ فهمتوا الكلام اللي أنا قلته؟ طب ما كفاية إن إحنا بنسمع. صح، حلو إن إحنا بنسمع، بس كمان عايزين مع السمع إيه؟ نفهم. فعايزين قراية ببيان، عايزين تفسير، عايزين نفهم القراية. يبقى نمرة واحد الشعب اجتمع للكلمة، نمرة اتنين سمعوا كلمة ربنا، نمرة ثلاثة شرحت لهم كلمة الله. طيب مين اللي شرح؟ طبعا عزرا، كاتب ماهر في شريعة موسى. بس في الحقيقة عزرا اختار معاه فريقين، 13 و13. اختل 13 وقفهم معاه، 6 عن يمينه و7 عن شماله، دي موجودة في الآية 4. في الآية 7 اختار 13 تانيين. طب ايه شغل الدول وايه شغل الدول؟ ال 13 اللي واقفين مع عزرة، لو عزرة تعب في القراية هما يقروا بداله، هما ممكن يفسروا ويشرحوا جزء، فدول بيساعدوا عزرة لأن الاجتماع امتد أكتر من 3 ساعات. طب ال 13 التانيين قال عنهم في الآية 7 اللاويون أفهموا الشعب الشريعة والشعب في أماكنهم. يبقى عزرة لما وقف وقال مش كل الشعب سمع، صوته ما وصلش لكل الناس، ال 13 اللي حواليه بيساعدوه لما هو يتعب، لكن اختار 13 تانيين نزلوا بقى في وسط الناس ساحة كبيرة وانتشروا في وسط الشعب يقروا لهم ببيان ويفسروا ويفهمهم القراية. يبقى في فريقين استعان بيهم عزر. طبعا لأن الأسامي مختلفة، يعني احنا مش بنستنتج 13 اللي واقفين عن يمينه وشماله دو أشخاص معينين، وال 13 الناس دو في وسط الناس أشخاص أخر، والآية قالت الشعب في أماكنهم على ال 13 التانيين، يبقى ده دليل ان ال 13 التانيين انتشروا في وسط الشعب. بصوا أسماء ال 13 اللي واقفين عن يمينه وشمال عزرة يدوا صورة للعطايا اللي بنتمتع بيها من كلمة الله. 13 دول مع عزرة شغلتهم يقروا ببيان، يفسروا، يفهمون القراية. طب بصوا العطايا عن يمين عزرة، واحد اسمه متثايا، متثايا معناها هبة الله أو عطية الله، اللي هي جاية منها كلمة متى، متى يعني هبة الله. طب التاني اسمه شمعو، شمعو بالعبري من كلمة سمع، يبقى هبة ربنا ان احنا نسمع كلمته، ادي اول اتنين. يبقى كون ان ربنا يا احبائي يسمعنا صوته دي هبة، دي عطية من ربنا، بركة تستحق الشكر يا احبائي ان احنا معنا كلمة الله، ان كلمة ربنا بتوصل لنا، ان كلمة ربنا بنسمعها، لان هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا على الارض، دي لسه الايام دي جاي، لجوع للخبز وعطش للماء بل لكلمة الله. فكون ان احنا هبة ربنا لنا ان احنا نسمع كلمته فدي عطية تستحق الشكر. طب لما هنسمع هناخد ايه؟ بصوا الشخص نمرة 3 اسمه عناية، عناية يعني جواب الله او جواب يهوى، لما هسمع كلمة ربنا هجد جواب على كل التساؤلات وكل الحيرة اللي جوايا وكل ما أحتاج أن أعرفه، عناية جواب ربنا. وإن بحثت في كلمة الله عن أمر ولم أجد له إجابة، يبقى ربنا شايف أن الموضوع ده مش ضروري لخلاصي، لكن هيوصل لي اللي محتاج أن أنا أعرفه. هبة ربنا أن أنا أسمع، لما هسمع هجد جواب. طيب سمعت وخدت جواب للمعرفة؟ لا، جاء الشخص اللي بعد كده أورية، أورية معناها الرب نور، اللي أنا عرفته ده أبتدي أسلك فيه، يبقى أنا كده سالك في النور، يبقى أنا مطوب لأني بسمع كلمة الله، في سماع الكلمة الله بجد إجابة على كل التساؤلات، الإجابة اللي أنا عرفتها دي علشان أسلك فيها، يبقى أنا سالك في نور ربنا. طيب النتيجة اللي هحصل عليها، النتيجة الشخص اللي بعد كده اسمه حلقية، حلقية معناها نصيب الرب، أصرخ مع المرتل وأقول نصيبي هو الرب قالت نفسي، مع أرمية نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. لما ببتدي أسمع كلمة ربنا وأجد فيها إجابة على تساؤلاتي وابتدي أسلو في ربنا، أنا بقول له يا رب أنا بجملتي ليك، أنا عايز أعيش ليك، نصيبي الرب أو نصيب الرب. الشخص اللي بعديه معسية، معسية يعني عمل الرب، يبقى لما هفهم هكرس نفسي لربنا وهقول نصيبي ربنا، وايضا معسية هعمل عمل ربنا. الإكريروس اللي هم نصيب الرب المكرسين للرب، شغلتهم ايه؟ شغلتهم يعملوا شغل ربنا، شغلتهم يعملوا شغل ربنا. المسيح عايز يوصل كلمته فيستخدم الإكليريوس بتوعه. المسيح عايز يطعم شعبه جسده ودمه يستخدم الإكليريوس بتوعه. فدول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا عمل ربنا. يبقى دي اول يا احباء اول ستة واقفين عن يمين عذراء. هبة الله ان احنا نسمع كلمته. لما هنسمع كلمته هنجد فيها إجابة على تساؤلاتنا. لما أعرف فكر ربنا وجد إجابة أبتدي أسلك باللي بيقوله ربنا فأبقى سالك في النور. طب البركة أتقرص لله فأعمل عمل ربنا. أدي بركات إن إحنا نسمع ونفهم كلمة الله. لا ده في كمان سبعة عن شمال عذر. تعالوا نشوف السبعة. أول واحد فيهم اسمه فدايا. فدايا معناها الرب قد فدا. أول ما أرى كلمة الله هلاقي فيه قضية أساسية بتدور حولها كلمة الله وهو الفداء اللي لينا في المسيح يسوع. طيب نمرة اثنين ميشائيل. تاني حاجة هتعلنها لي كلمة الله ميشائيل. من مثل الله؟ يبتدي الله يبقى مكرم جدا غالي جدا. شخص لا في قدرته ولا في محبته ولا في عطاءه ولا في حكمته. من مثل الله؟ طيب نمرة ثلاثة ملكية. طيب ربنا العظيم ده الفادي دوت يا عم انا فين وهو فين؟ لا ملكية الرب معك القوي دوت العظيم اللانهائي. هعرف انه ده عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ده معاي الرب امامي وعن يميني. طيب لما هشعر بحضور ربنا اشوف الشخص اللي بعد كده اسمه حشوم. حشوم معناها الغنى. ايه مقدار الغنى اللي تشعر به النفس يا احبائي لما تشعر انها في معية الله؟ ايه الغنى اللي تحصل عليه النفس لما تبتدي تنفتح اسرار كلمة الله؟ اغلى من الذهب والجوهر غنى. ايضا حصل للشخص اللي بعده حشبدانة. حشبدانة معناها قضاء ربنا. انه بس مش الكلمة هتكشف لي انه من مثل الله، انه الاله الذي ليس مثله دوت هو معايا وأنا حاصل على كل هذه الغنى، لكن أيضا هعرف أحكام الله وقضاء الله وفكر ربنا. طيب الشخص اللي بعد كده زكريا. تقولي طب مدام ربنا له قضاء، أدام ربنا عادل في أحكامه، أدام ربنا ما بيرتش الظلم، طب ليه حصل ظلم في حياتي؟ أقول لك كلمة ربنا هتقول لك إن في واحد اسمه زكريا. زكريا معناها الرب يتذكر. ربنا شايف وربنا عارف. ولما قتل زكريا ابن يهويداع قال الرب ينظر ويقضي. هو أنا متأكد أنا عرفت قضاؤه. طب إذا كان هو مطيل أناته لكن هو عارف. طيب في النهاية هاخد إيه؟ هاخد ما شلام. ما شلام معناها مكافأة. طب أنا اتظلمت وربنا عارف وكاتب عنده، طب أنا خدت إيه؟ لا في النهاية أنا ليا الماش واللام، ليا المكافأة. شبقوا التلتاشر راجل اللي حوالين عذراء كلهم بيشيروا للبركات اللي احنا بنحصل عليها من خلال كلمة الله. طيب تعالوا نكمل شكل الاجتماع. احنا قلنا في مستهل الشهر السابع كل الشعب اجتمع معا أمام باب الماء في الساحة التي أمام باب الماء. طلبوا من عذراء ان هو يجيب سفر الشريعه ويقرا. فجاء عذراء وقرا من الصباح الى المساء. طب عذراء كان واقف فين او كان شكل الاجتماع ازاي؟ يقول في الايه 4 وقف عذراء الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الامر. يبقى اتعمل منبر مخصوص يقرا من عليه عذراء الشريعه. طبعا ده اللي بيسمى في الكنيسة المنجلية. كلمة منجلية مكان الإنجيل، المكان اللي اتحط في الإنجيل، واللي يقف عليها يتكلم كلام الإنجيل. ووقف عذراء الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر. يبقى ما ينفعش إنه المنبر تتقال من عليه حاجة إلا حاجة واحدة، هو عمل لأمر واحد إنه تزاع من عليه كلمة الله. يبقى ما يصحش يا أحبائي استخدام المنبر، استخدام المنجلية، الوقوف في اجتماع لشعب الله غير أن يكون الحديث عن أمر واحد وهو كلمة ربنا. ومش بس كده، ووقف عذر الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لهذا الأمر، وفي الآية 5 يقول كان فوق كل الشعب، يعني عملوه في مكان إيه؟ مكان عالي. طبعا هو المعنى الحرفي اللي مقصود به أنه الصوت يبقى أكثر وضوح، لما عذر يبقى فوق وبيتكلم الناس الصوت يوصل لهم أكتر. وأيضا ديت ما تهتش من طقس الكنيسة أن احنا بنشوف في الكنائس القديمة ما يسمى بالأنبل. الأنبل ده يبقى مكان عالي، وكان من هذا المكان يقرأ الإنجيل، ويفسر الإنجيل الوعظة يعني. طبعا زمان ما كانش في ميكروفونات، فلما بتبقى في الكنيسة وفي المكان العالي دوت فالكنيسة كلها بتسمع الصوت، أيضا هي بتدي إحساس بالمهابة، إنه دي كلمة ربنا اللي جاية لنا منين؟ دي جاية لنا من الأعالي، فتدي إحساس بالخشوع في محضر ربنا. طيب ده شكل عذرة. طب شكل الناس اللي في الاجتماع، يقول في الآية 5 وفتح عذرة السفر أمام كل الشعب. رائع أحبائي، يعني هي دي محتاجة تتكتب أخواتي في كلمة الله. يعني دلوقتي عذرة جاي يقول فأتى عذرة بسفر الشريعة. طب يعني إيه أنت بت 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 بتشرح لي مشهد، يعني عذرة هو داخل هو ماسك السفر، مش الفكرة كده؟ ده عايز يقول لي إنه دي شغلة الخادم، كل لما يجي لشعب الله يجي حامل معاه الشريعة. وأيضا هنا طب ما هيقف يقرأ، ما هو منطقي لازم يفتح السفر، يعني هو من حقيقة هيقرأ والسفر مقفول؟ لا، ما هو مش بيتكلم فقط كمعنى حرفي، فتح عذرة السفر أمام كل الشعب، إنه إيه؟ إنه ربنا يدي للخدام إن تنفتح كلمة الله. كلمة ربنا يا أحبائي زي ما شبهها أوريجانوس زي ثمرة اللوز، قال ثمرة اللوز ليها قشرة من بره ناشفة قوي، ومن جوه في الثمرة اللذيذة بتاعت اللوز. القشرة دوت المعنى الظاهري للآية، لكن لما نكسر قشرة اللوز دي وندخل للثمرة جوه طعمها لذيذ. طب مين اللي يطلع لنا الأسرار اللي في كلام طلع؟ ده اللي ينفتح أمامه سفر الشريعة. فعشان كده بقينا كل مرة مجتمعين يا أحبائي بنطلب أن ربنا يفتح الشريعة قدامنا. عشان كده قال الكتاب فتح كلامك ينير. فتح، فتح مش مجرد أنا جيت رحت فتح الإنجيل كده وحطيته أمه كده حلو يعني بركة، بس لا، فتح يعني يعني يا رب لما أنت تفتح الكلمة قدام قلوبنا، لما تفتح أذهاننا عشان نفهم الكتب، دي بركة كبيرة. ففتح عذرة السفر، رائع. ليه عذرة كاتب مات؟ لأنه أعطي له أن يعرف أسرار ملكوت الله. فتح عذرة السفر أمام كل الشعب، ربنا يدي أحبائي لكل الخدام إنه تنفتح كلمة الله أمامهم، الذين يفصلون كلمة الحق باستقامة، الذين تنفتح أمامهم كلمة الحق. انعم بيهم يا رب على شعبك، ليه؟ عشان يرعوا قطيعك بسلام. عذرة كان من النوع دوت، فتح عذرة السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، حرفيا كان كده، بس ده معنى رمزي. اشمعنى عذرة اللي فتح أمامه السفر؟ لأن عذرة كان يسمو عن الآخرين. أنا لا أنكر أن دي موهبة، والموهبة بتعطى للإنسان ليس لفضل فيه، الموهبة تعطى لأجل خدمة الأعضاء. إنما في الحقيقة من ائتمن على موهبة كلما يضرم الموهبة التي فيه كلما يسمو كلما يعلو كلما يرتفع. يأتي مساوس أضرم الموهبة التي فيك بوضع يديه. انت خدت الموهبة دي بلا فضل فيك، مش عشان انت احسن منهم، انما انت خدتها علشان تخدم بيها اعضاء الجسد. ارجع اقول تاني يا احبائي، فكر غائب عن وعي كثيرين، كل المؤمنين بالمسيح هم اعضاء جسم المسيح، وفي جسم المسيح ما فيش عضو له كرامة افضل من عضو، لانه الجسد ما فيش فيها عضو مكرم عن عضو. الأعضاء القبيحة فينا أعطاها جمال أكثر. ما فيش في الجسد أقول العضو ده أهم من ده، ده العين قالت لأني لست رجلا فليست من الجسد، لا. طب العين أحلى ولا الإيد ولا أي، كل مهم. هكذا يا أحبائي كنيسة المسيح ما فيناش عضو أكثر كرامة من عضو، كل الأعضاء مكرمة، كل الأعضاء حصل على ذات النعمة، كل الأعضاء متساوية، ما فيش طبقية في القديسين، ما فيش القديسين دول طبقة أولى وإحنا صو طبقة، فيش كلام دوت. إنما كل عضو أعطي عمل لخدمة باقي الأعضاء. أمنا الغالية، إيه العمل اللي أعطي لها؟ إن من خلالها يتجسد الله الكلمة اللي بيه خلاص الكنيسة كلها، ده 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 الدور بتاعها. طب كل عضو في الجسد له دور، طب الدور أعطي لاستحقاقات الشخص. يا أحبائي كلام ما يصح، ما تبقاش نعمة. لكن الأعضاء اللي خدوا المواهب ديت أضرموا هذه الموهبة، لذلك يكافئوا على قد التعب بتاعهم، على قد إضرامهم للموهبة، على قد ما هم تكرسوا لهذه الموهبة. فعزرة أعطيت له الموهبة ليس لأنه أفضل من غيره، ومش هيكافئ عزرة في السماء لأنه خد الموهبة، لا، ده فيه خدوا المواهب وحلول. يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ أليس باسمك أخرجنا؟ شيئا ما عرفكمش. طب ما احنا عملنا في الكنيسة، انتوا عملتوا ان نديتكم موهبة عشان تخدموا ولادي، لكن انتوا ما سمتوش بالموهبة ديت، انتوا ما عشتوش الحياة التي تليق بهذه العطية. طب انت اجتهدت، انت هتاخد بقى المكافأة على قد اجتهادك. طيب عزرة فتح عزرة السفر امام كل الشعب لانه كان فوق كل الشعب. عزرة لما أعطيت له هذه الموهبة شعر بقيمتها فكرس نفسه من أجلها، تفانى في هذه الخدمة، فلذلك صار أسمى من الكل، ليس لأن له هذه الموهبة، لأن هو تكرس ليه، لأن هو أضرم الموهبة ديت، لكنه حينما أعطيت له ليس لأنه أفضل من الآخرين. وفتح عزرة السفر أمام كل الشعب لأنه كان فوق كل الشعب، وعندما فتحه وقف كل الشعب. منظر رائع، أول ما فتح السفر كل الناس راحت واقفة. يبقى أتابي الاجتماع اللي احنا بنتكلم عليه دوت، أتابي الناس واقفة كمان، ده احنا مش بس بنقول قعدنا طول اليوم فيه من الصبح لغاية الظهر، لا ده كمان الناس واقفة. طبعا فيها نوع من الاحترام التوقير لكلمة الله، لذلك صار الطقس في الكنيسة الحلوة بتاعتنا، لو أنا دخلت الكنيسة وقت القرايات وقف مكانك، أدم كلمة الله بتقرأ، أدم كلمة الله بتقرأ من القديم من الجديد من الرسائل من الأناجيل، وقف مكانك. ليه؟ احترام للكلمة. الأمر الثاني، لما فتح السفر رد فعل الناس ايه؟ اقول لكم المشهد اللي في السماء عشان تشوف حلاوة الكنيسة. في سفر الرؤيا الإصحاح الخامس يوحنا شاف سفر مختوم، لم يستطع احد ان يفتح السفر او يفك ختومه السبع، فصرت انا ابكي. وده باب المعنى الروح اللي احنا بنتكلم فيه، سفر مختوم محدش قادر يفهمه، محدش قادر يفسره، محدش قادر يشرحه، فصار الروحيين يبكوا. افتح يا رب، اكشف عن عيني فابصر عجائب من ناموسك، افتح يا رب السفر قدام عينينا، فهمنا كلامك. فجه واحد من 24 وطبطف كده على يوحنا قال له لا تبكي، في واحد فتح السفر وفك خطومه، أول ما سيدنا له كل المجد الخروف القائم كأنه مذبوح فتح السفر. بص بقى، الأربع حيوانات والأربع وعشرين قسيس وكل جمهور الملائكة، مستحق أنت أن تفتح السفر وتفك خطوم السبع وتدوله القدرة والكرامة والمجد والبركة إلى أبد الأبد. صار تسبيح. ليه؟ لأنه السفر اتفتح. طيب هنا فتح عزر السفر أمام الشعب. فموقف كل الشعب نمرة واحد وقفوا، نمرة اثنين بصوا في الآية ستة، وبارك عزر الرب الإله العظيم. أول ما السفر ينفتح لا يملك الإنسان سوى أن يبارك ربنا، نعطيه البركة، نعطيه المجد، نعطيه الشكر، كتر خيرك يا رب إنك مدينا كلمتك وإنك بتفتح كلمتك قدام عينين. أول ما السفر اتفتح في السماء كله إدى للمسيح المجد والكرامة والبركة. عشان كده أحبائي لما تقروا كلمة الله أو تسمعوا كلمة ربنا، أي لما تنفتح أمامكم كلمة الله بأي شكل من الأشكال، فلا نملك سوى أن احنا نبارك الرب، نعطي المجد، نعطي الكرامة، نعطي الشكر للمسيح اللي بينعم علينا، اللي بيغسل عينينا علشان نفهم أقواله. بارك عزر الرب الإله العظيم. عشان كده حتى الشماس لما يجي يقرأ الإنجيل أولا يقول لنا كفوا بخوف أمام الله، وقف كل الشعب، وقبل قراءة الإنجيل يقول لنا إيه؟ مبارك الآتي باسم الرب. بنعطي البركة للرب ليه؟ لأنه وصل لنا كلمته، لأنه بيسمعنا صوته. بارك عزر الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب آمين آمين. عزر بيبارك ربنا إنه ادانا الشريعة وفتحها قدام أذهاننا والناس قالوا آمين، بيأيدوا البركة اللي بيقولها عزر. يا رب كتر خيرك يا رب، بنشكرك بنسبحك إن أنت وصلت لنا كلمتك وبتفهمها لنا. رافعين أيديهم وخروا وسجدوا للرب على وجوههم إلى الأرض. أول ما انفتح السفر وقال لنا عزر مبارك الآتي باسم الرب، إحنا كلنا كشعب بنعمل إيه في الجزء ده في القداس؟ كلنا نسجد نرشم الصليب رافعين أيدينا شكر ربنا اللي أنعم علينا بكلمته. طوبى لأذانكم لأنها تسمع. لذيذ بقى أن كل الشعب مشترك في العبادة بنفس النظام. عزر جه وفتح وبارك، كل الشعب مع بعضيه رد مرد واحد أمين، كل الشعب رفع إيده صلاة وكل الشعب سجد. هذا ما يسمى في الكنيسة بالطقس، توحيد، نظام مشترك للعبادة. كلنا بنقول مرد مع بعضينا، كلنا بنعمل نفس حركات السجود أو حركات العبادة مع بعض، لأن إلهنا ليس إله تشويش بل إله سلام، بنحب النظام. طيب ايه تاني في حالة الناس غير ان هم وقفوا، غير ان هم باركوا ربنا تأكيد لبركة عزر امين امين، غير ان رفعوا ايديهم، غير ان سجدوا؟ يقول في بقية الآية 3 امام الرجال والنساء الفاهمين، يعني ال 13 واحد دول اللي قعدوا يفسروا للناس او اللي واقفين مع عزر من الصبح الى نصف النهار، يقول ايه؟ وكانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. كانت اذان الشعب نحو الشريعة. الاجتماع استمر لساعات طويلة والناس واقفة، ومع هذا في اصغاء، في تركيز في السمع، فيش سرحان، ما فيش شرود. طبعا مش ليس معنى هذا ان احنا طبعا احنا كنسيا بنعمل كده، انصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس وبنقف، لكن في دراسة كلمة الله في البيت، لان بنقعد ساعات طويلة بندرس في كلمة ربنا، مش غلط ان احنا نقعد لكن المهم الانتباه. كانت أذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. كرش يا أحبائي يعني مع طول الوقت في العظة ومع تعب الجسد ويمكن تعب القعدة شوية، شوية الواحد بيزهق، شوية الواحد مخه بيسرح، لكن خلينا أحبائي نتدرب على الموضوع ده باستمرار، نحاول ندي أذان مصغية للسمع، لأنه فعلا المسيح طوب ودنا. المسيح اللي قال لنا كده أحبائي قال لنا طوبى يا بخت ودنكم اللي بتسمع. فبركة كبيرة ان احنا بنسمع كلمة الله، فحلو ان احنا ندي ايه؟ ندي اذان. طب هل مجرد الناس يعني سمعت وخلاص؟ لا، بصوا التأثر، بصوا التأثر. في الآية 9، ونحمية أي الترشاثة الوالي، يعني كلمة فارسية، ونحمية أي الترشاثة. خدوا بالكم يعني نحمية هنا جه الأول، وعزرة الكاهن الكاتب، واللاويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. يبقى الشعب مش بس سمع لكن كمان اتأثر بالكلام. أول ما سمع كلام الشريعة الناس بدأت تعيط، كله، جميع الشعب ناحوا وبكوا. ليه ناحوا وبكوا؟ كلمة ربنا أحبائي مراية، كشفت العوار، كشفت اللخبطة، كشفت الخطية، كشفت السلوك الردي، كشفت التعديات اللي أنا بسلك فيها. فأول ما شفت يا نهار إيه ده، أنا بالوحشة دي، إيه اللي حاصل؟ اللي حاصل أنت ما كنتش شايف. لكن لما تتفتح الكلمة، لا يملك الواحد أحبائي سوى أن يقول كلمة القديس بطرس أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. لا يملك الواحد سوى كلمة أشعياء هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. لا يملك الإنسان أحبائي سوى أن يكره صدره يقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ، صدقوني يا أحبائي. لما تتفتح الكلمة فتكشف للإنسان يا على الدناءة اللي إحنا فيها. صدقوني يا أحبائي إحنا وحشين، طبيعة وحشة، بس أنا مش شايف لأن قلب الإنسان نجيس من يعرفه. أنا مش شايف نفسي، أنا شايف نفسي كويس، أنا شايف نفسي الناس كلها وحشة وأنا اللي تمام التمام. أنا شايف كده ليه؟ مخدوع. طب إيه يا أحبائي المراية؟ يشبه رجل ناظرا وجه خلقتي في مرآة، دي كلمة ربنا، دي كلمة ربنا. فلما شفت الصورة ما احتملتش خطيتي فبكيت، لما شفت الصورة فهمت ياه ده احنا اترينا بقى، احنا بنسأل احنا ليه رحنا للسبي، ما احنا ده احنا مزعلين ربنا، ده كويس لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمور، احنا مش احسن منه، دي انت بس هو ربنا يعني بقى فينا بقية. ده ايه ده احبائي؟ ده لما الشريعة تتفتح. لكن تعالوا اقعدوا مع واحد فلان انت غلطان في كذا، 100,000 حجة و 100,000 رد و 100,000 دفاع و 100,000 هجوم عليك لو تقول له كده، لكن حطه في مواجهة كلمة الله، سيب الكلمة تحكم عليه. ياه صدقوني يا احبائي، لا يملك الانسان سوى ان هو يعترف بكى ناحو بكوا. فاكرين يوشيا لما سمع في سفر الملوك مزق ثيابه، ملوك 22 ملوك الثاني مزق ثيابه لما سمع الشريعة. الشعب هنا مزق قلبه بالبكاء وبالدموع من الهوان اللي احنا فيه والضعف اللي احنا فيه. فهي كشفت يا احبائي سلطان الكلمة على الضمير. صدقوني يا احبائي يعني كلمة الله فعلا قوية وفعالة وأنضى من كل سيف ذي حدين، تخترق مهما الإنسان تحصن في تبريرات لنفسه. كلمة ربنا تدخل زي السهم، أنت هو الرجل، مهما حاولت تداري، مهما حاولت تصلح غلطتك، أنت هو الرجل. فطوبى لداود قال له أخطأت للرب. وما حبش يا أحبائي إن احنا نكون زي شاول نقول له بل أنت السبب في تأخرك في المجيء وإسرائيل والفلسطينيين اللي هجموا. لا أحبائي، خلينا نقبل بوداعة الكلمة، خلي الكلمة لما تخترق حياتنا وتوبخنا اخضعه لتبكيت الروح من خلال الكلمة. الروح يستخدم الكلمة عشان يبكت بها ضمائرنا، عشان ينخذ بها قلوبنا. احنا لا أنا مش عايز قلبي يوجعني فأنا بحاول أفلفص. لا أحبائي، خلينا قاعدين تحت وخزات الضمير، تحت يعني نخسات الروح بالكلمة لقلوبنا، لأنه لو حكمنا على أنفسنا دي ما حكم علينا. بس في الحقيقة بقى هنا قالوا لهم لا النهاردة مش وقت بكرة، وحنشوف ليه مش وقت بكرة. بس الرائع بقى مين اللي خد المبادرة؟ يعني دلوقتي عزرة حسوا بالمشهد، عزرة بيقرأ وناس قاعدة تسمع وبدت تبكي وبدت تنوح وبدأ يطلع صوت عالي، صوت نوح وبكاء، كل الشعب بيعيط. ومين اللي له القيادة؟ شايفين عزرة و13 حواليه. إذا بنحميا يتقدم للمشهد ويقول للناس لا ما تبكوش، ونحميا أي الترشاسة واتفق معاه عزرة في الرأي، واللويون المفهمون الشعب كلهم اتفقوا إنه لا ده مش وقت البكاء، بس أنا اللي شغلني نحميا. حتى أقول إصحاح كله عن عزرة، لكن بصوا حتى الحتة اللي دخل فيها نحميا، دخل بروح القيادة قائد. ما قالش نحميا ما طب ده عزرة هو اللي بيوعظ، لا 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 لا، أول ما لقى راح داخل ها وبدأ الكلام، يا جماعة مش وقت بكاء دلوقتي. دي شخصية نحميا، دي سمة نحميا، قائد. طيب ليه ما تبكوش؟ قال لهم لأن النهاردة في عيد. بصوا موقف الخدام، قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم. ده مستهل الشهر السابع 1/7 عيد هتاف البوق. لا تنوحوا ولا تبكوا. عيد هتاف البوق، عيد رأس السنة المدنية، المزمور عن هتاف البوق إيه؟ رنموا لله قوتنا، اهتفوا لإله يعقوب، انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا. يوم ما نهتف بالبوق قال لك لا ده يوم تهليل لربنا، ده يوم فرح، فاش تعيط النهاردة. يبقى في وقت للبكاء وفي وقت للفرح. طب دلوقتي لا، دلوقتي مش وقت بكاء، انتوا بقى لكم 70 سنة بتبكوا، النهاردة جه وقت الفرح، افرحوا دلوقتي بربنا. يبقى حلو يا احبائي ان النفس تميز للبكاء وقت وللفرح وقت. لا هتبقى فرح على طول ولا تبقى بكاء على طول. والحكيم يعرف الوقت. وحزننا على خطيتنا ما يمنعش الفرح بربنا. وهنا بقى يا احبائي الشيء الرائع، حزننا على خطيتنا. البعض يقول لك ايه؟ بكآبة الوجه ينصلح القلب. طب افضل طول النهار مكأبان يا عم، انت تكذبنا معك ليه؟ طبعا مش لازم نزعل على الخطيه، نزعل في مخدعك، في وقت للحزن وفي وقت للفرح. طيب حزنك على الخطيه مطلوب ان احنا كلنا نحزن على خطيانا ونبكي على خطيانا، بس مع حزننا على الخطيه لا نفقد فرحنا بربنا. انا حزين ان انا عملت كده، انا ببكي ان انا عملت كده، لكن في نفسي انا فرحان بربنا انه قابلني، انه مسامحني، انه كشف لي الضعف دوت، انه حرك في قلبي روح التوبه. هنا احبائي المسيحيه هي قمه التناقضات، التناقضات كلها مجتمعه معا في المسيحيه. ام وعذراء تيجي ازاي؟ رب وانسان، الصليب ضعف وقوه، موت وقيامه، كل التناقضات. أيضا يا أحبائي حزن وفرح. فشغلة الخدام بقى دي الحتة اللذيذة، قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب إلهكم لا تنوحوا ولا تبكوا. شغلة الخدام يروح للناس اللي هم متعيطوش، شغلة الخدام يحول نواح الناس لفرح. هل يا أحبائي احنا لينا، احنا اسمنا خدام الإنجيل، إنجيل يعني البشارة المفرحة، يعني شغلتنا نفرح الناس بربنا، شغلتنا نحبب الناس في ربنا. بس ده امتى يا احبائي؟ لما نكون احنا شبعانين بربنا وفرحانين بربنا، فنروح نفرح الناس. قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب الهكم لا تنوحوا ولا تبكوا. طب نفرح يعني نروح بقى نغني ونرقص بقى ونسهر في فرح روحي لاولاد ربنا. ايه الفرح الروحي؟ الايه 10، فقالوا لهم اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو. ايه السمين؟ العجل المسمن، هاتوا العجل المسمن واذبحوه، جسد الرب ودمه. يبقى السمين الجسد، الحلو الدم. يبقى ايه فرحة ولاد ربنا؟ فرحة ربنا ان احنا نتناول من جسد الرب ودمه. ومش كده وبس، ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له. شوفوا في إخواتنا مجوش فبعتوا نصيبهم. طبعا إشراك الآخرين، عطف على المحرومين، ناس المساكين. بس هنا في معنى روحي رائع، أنت اللي شبعت بربنا، ابعت نصيب للي ما جاش النهاردة، ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له. فرحت بكلمة ربنا، ابعت ادي ادي لأخوك نصيب فيها، من اللي انت جمعته ده مش ليك، ده عشان تدي لإخواتك، ادي للي ما جاش النهاردة، ادي للي ما خرجش عشان يلتقط. ابعثوا أنصبة لمن لم يعد له. امبارح لما كنت بتكلم عن الصوم، آية أشعياء 58 يقول إيه؟ تكسر للجائع خبزك وتدخل المساكين التائهين إلى بيتك. في معنى روحي أعمق من المعنى الحرفي للكلام، مجرد أن أنا أكل المسكين وأدخله عندي البيت، لا، اشرك المساكين بالروح، الجعانين اللي مش متذوقين، المحرومين، اشركهم من الخير الروحي اللي معاك، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا. جميل قوي، اليوم ده بتاع ربنا، اليوم ده بتاع ربنا، فنقف نفرح بربنا ونفرح فيه بعمل ربنا. لا تحزنوا، ده مش هتيجي أوقات للحزن، لأنه الفرح وقت وللحزن وقت، بس الوقت ده مش وقت حزن. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. حرب يا أحبائي قال عنها القديس يوحنا كاسيان، حرب اسمها حرب الكآبة، حرب من حروب عدو الخير، يكئب الواحد، يفقدوا فرح، يحزنوا، لأنه مع الحزن يدخل اليأس، يدخل الإحباط، يدخل الانكسار تحت الخطية. خلاص فيش فايدة، أنا مش نافع، أنا خلاص انتهى. لا لا لا، خلي عندنا فرح بربنا يا أحبائي. والحكيم بقى اللي يعرف إمتى يفرح وإمتى يبكي، وقت ما تبقى نفسي منحنية فيا، مش وقت تعيط فيها، عيط فين يا عم، انت متضحط حالك، لا، افرح بربنا، تشجع. لكن وقت بقى ما يبتدي يرتفع القلب ولا لا 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 لا، كسر كسر، انزل تحت. طب الوقت دلوقتي، لا يا جماعة، ده وقت فرح، ده يوم مقدس لسيدنا، افرحوا لأن فرح الرب هو قوتكم. لذيذ أحبائي، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. علمنا بولس الرسول قالها صراحة في فيلبي، قال افرحوا في الرب، وبعديها بكم آية راح قيلها تاني، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. أنا قلتها لكم قبل كده وانت يعني مستغرب، يعني نفرح وإحنا في تعب؟ لا، برضو بقول لك افرح، أنا عارف أنا بقول إيه، بقول لك افرح بربنا. تقول لي في سقطات، حزين ان انا سقطت، لكن فرحان بالمسيح اللي بيقيمني، فرحان بالمسيح اللي بيدي الغفران، فرحان بالمسيح اللي بينبهني، والاثنين يمتزجوا بعضيهم يا احبائي. حزين ان انا غلطت، لكن ايضا فرحان بالحضن المفتوح اللي ربنا فتحه للابن الضال. تقول لي في ضيقات، كلمة حبقوك يا أحبائي من أروع التسبيح في الكتاب المقدس، حبقوك 3، فمع أنه لا يزهر التين، ما فيش بشاير لثمر التين، ولا يكون حمل في الكروم، ما بدتش حتى الكروم تطلع الفروع، هي لسه الثمرة ما توجدتش، ما فيش أثار أنه هيكون فيه محصول النهاردة. يكذب عمل الزيتون، تجيب الزيتون وتعصر ما بينزلش زيت. الحقول لا تصنع طعاما، زرعنا الأرض وما حصدناش. ينقطع الغنم من الحظيرة، الغنم يروح الحظيرة يدور على أكل، مفيش، فبعد عن الحظيرة. ولا بقر في المزاود، البقر يروح المزود بتاعه علشان يأكل، مفيش. رغم كل هذا فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. رغم الظروف الصعبة دي أنا فرحان بربنا. افرحوا لأن فرح الرب هو قوتكم. الفرحان اشتا ما يقدرش يغلبه، الفرحان اشتا ما يقدرش يغلبه. عشان كده وشفت لما نزل في الحرب حط فرق التسبيح، ما انه الفرق نشدت بالتسبيح العدو هرب. عدو الخير يحارب لما يجد النفس فرحانة بربنا، فرحان بخلاص ربنا، في ضعف في خطية، لكن في غفران، في أحضان مفتوحة، في أب يشتهي رجوعي، بل هو اللي بيسعى في طلب قضاه. فرح بربنا دوت يكسر الشيطان، لكن كسر هزيمة كآبة فيش فايدة، أنا مش نافع، أنا وحش، هيفضل الشيطان دايس علي. افرحوا بربنا، ومش افرحوا اصنعوا يعني تصنعوا الفرح، افتحوا قلبكم لكلمة الله. يا أحبائي الناس دي فرحت ليه؟ سمعت كلمة ربنا، الكلمة بكت الضميرة، بس أيضا الكلمة فتحت ينبوع للفرح. فيقول لا، ده وقت الفرح، مش ده وقت انكم تحزنوا دلوقتي. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. امتى؟ لما سمعوا الشريعة. فاللوين قالوا لهم مش انتوا سمعتوا دلوقتي الشريعة؟ الرد الفعل مش البكاء دلوقتي، لما تسمع الشريعة رد الفعل افرح، اسمع وافرح بربنا، افرح يا حبايب ربنا، افرح لأنه مفرح، وكلمة ربنا هدفها أنها تفرح الواحد. لذلك صارت مصرة الأتقياء إيه؟ كلمة ربنا. يا الله إلهي إليك أبكر، إذا عرشت نفسي ليك. واحد هيمان بربنا، هيمان بربنا، هو فرحته وهو لذته وهو شبعه وهو حميته وهو رجاه وهو أبوه وهو أمه واخته ومراته وهو عريس نفسه وهو كل حاجة، هو كل حاجة. لما أقول هو مراته، الكتاب ما قالش هو مراته، بس هو أمه بتعزي أهو، الزوج والزوجة الاثنين بيأزروا بعض في الضيقات، فهو لينا كل شيء. طب استجاب الشعب، رائع الشعب إن هو استجاب، فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا، النصيحة الأولى اللي قالها لهم، يبعثوا أنصبة، النصيحة الثانية اللي نصحهم بيها، ويعملوا فرحا عظيما، النصيحة الثالثة، وصوهم ثلاث وصايا، نفذوا الثلاثة، لأنهم فهموا. يا أحبائي لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه، فهموا، فلما فهموا فرحوا. شوف ثمرة الفهم يا أحبائي، شوف أحبائي لما المسيح يفتح ففتح عذرا السفر، يا النتيجة إيه؟ الناس فرحوا فرحا عظيما جدا. فاكرين وزير كنداكا كان الكتاب مقفول بالنسبة له، بيقرأ ومش فاهم، جه فيلبس فتح الكتاب فمضى في طريقه فرح. يبقى ثمرت يا أحبائي، ثمرت سماع كلمة الله، ثمرت فهم، لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. لما أفهم كلمة ربنا الثمرة أفرح. كلنا بنجربها، لما ينكشف سر من أسرار الخلاص، لما تنكشف ينفتح سفر قدام عينينا الواحد، لما تنفتح آية فتح معنى، لما روح ربنا كده يربط في الذهن أفكار الكتاب مجتمعة، إيه ده لو الواحد يعرف يصرخ، يقعد يصرخ في البيت. ده مش كده بس، دي كلمة ربنا، يعني واقفين اجتماع امتد من الصبح لنصف النهار، ومدين أذان صغير، وفرحانين مزقططين، ومش كفاية، وما لقيه تاني يقول وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. ده ما شبعوش، من يأكلني يأتي إلي جائعا، اللي يدوني ما يشبعش، هو بيشبع بس ما يكتفيش، ما يقولش خلاص بس احنا كده مش عايزين حاجة تاني، لا، كل لما يأكل كل لما يجوع أكتر. طبعا هو جوع مغطط، هو جوع مسمن للنفس، هو مش جعان يعني في عوز، يعني في ضعف، في حرمان، لا، ده جوع للمزيد، جوع لا يملى، بحر سباحة لا يعبر. فلما سمعوا الكلام وفهموا وفرحوا راحوا جايين تاني يوم، وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة. فاكرين بولس لما راح أنطاكيا بسدي وفتح بولس الشريعة قدام الناس، ففهموا ففرحوا، قالوا البولس إيه؟ طلبوا بولس أن يأتي إليهم في السبت الإيه؟ السبت القادم، لأنه ده اجتماع المجمع بيبقى كل يوم سبت. قالوا تعالى تاني، عايزين نسمع تاني، عايزين نفرح تاني، عايزين نأكل تاني، عايزين نشبع تاني. وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس أباء جميع الشعب والكهنة واللويون إلى عزر الكاتب. طب ايش معنى عزر؟ احنا شفنا معنا كم واحد؟ 26 واحد. عزر معاه 26 واحد اشتركوا في العمل، قرأوا ببيان وفسروا المعنى وفهموهم القراية. طب ما تروحوا لأي واحد؟ ما لا، راحوا العزر. ليه؟ عارفين ال 26 دول تلامذة العزر وبيعلموا الناس وبيتتلمذوا العزر، فهم أدركوا إنه البركة في عزر، فرحوا رحين له. طب ولما راحوا العزر قالوا يا جماعة معلش أنا مش فاضل لكم النهاردة، لا لا لا، عزرة كونوا دائما مستعدين يا خدام الله، كونوا دائما مستعدين لتقديم ده بقى اللي جايين. ايه خدوا بالكم، وفي اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب والكهنة واللاويون، دول بقى عايزين الطعام الكامل مش عايزين الطعام البسيط. طيب وعزرة موجود مستعد، فريدنا أحبائك خدام نكون دائما مستعدين ان احنا نقدم الطعام القوي ونقدمه في الوقت المناسب. طيب لما اروا لذيذة قوي الآية اللي بعديها 14، فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي امر بها الرب عن يد موسى. هم فتحوا فوجدوا، يبقى كل ما نفتح كل ما هنلاقي، كل ما نقرأ كلمة ربنا كل ما هنكتشف. هم امبارح فرحوا وشبعوا وضغطته، طب النهاردة جيهم يفتحوا لقوا حاجات ايه جديدة، كلمة فوجدوا حاجة ما كانوش شايفينها قبل كده، ما كانوش عارفينها. يبقى كلمة ربنا يا احبائي انا اكلت النهاردة وشبعت يا تمام خلاص ما فيش بعد كده، لا لا لا، تعالى تاني اقعد تاني اكتشف. فوجدوا، اكتشف اكتشافات جديدة، اكتشف ينابيع فرح جديدة، اكتشف امور انا كنت فاهمها، ده انا بقراها لاول مرة. احنا درسنا يا احبائي نحمية بقول لكم مرتين قبل كده، ايه دوت ما بيخلص السفر وكده، هو خلص ما خلصش كده، لا احنا عايزين نفتحه تاني وينفتح السفر مرة اخرى ومرة 10 ومرة 100 ومرة 1000 امام عيوننا، وكل مرة نلاقي حاجة جديدة ونلاقي فرحة جديدة ونلاقي شبع جديد ونلاقي تعزية جديدة ونلاقي تعليم جديد ونلاقي تحريض جديد ونلاقي توبيخ جديد. كل الكتاب نافع للتعليم والتقويم والتهذيب لازل البر، بس محتاج ان احنا كل يوم نفتح، كل يوم نفتح. فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي امر بها الرب عن يد موسى ان بني اسرائيل، لقوا حاجة ما كانوش واخدين بالهم ما كانوش عارفينها، ان بني اسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. قالوا الله، ده احنا الحكاية مش بس نحتفل بعيد المظال يوم، لا ده احنا او يعني نحتفل في، هم راحوا في مستهل الشهر السابع يوم 1/7 عيد البوق، فلما قررهم قالوا لا ده اتبي كمان ايه يوم 14/7 هنبتدي عيد المظال، نقعد في العيد دوت 7 ايام واليوم الاخير من العيد اعتكاف يوم سبت. فلقوا حاجة جديدة ما كانوش عارفينها، ان بني اسرائيل يسكنون في مظال في العيد في الشهر السابع. طيب يسكنوا في مظال ازاي؟ قروا في الشريعة الآية 15، وأن يسمعوا وينادوا في كل مدنهم وفي أورشليم قائلين اخرجوا إلى الجبل وآتوا بأغصان زيتون وأغصان زيتون بري وأغصان آس وأغصان نخل وأغصان أشجار غيباء لعمل مظال كما هو مكتوب. لما فتحوا الشريعة قالوا لا ده احنا يوم 14 من الشهر السابع، يوم 15 متأسف، يوم 15 من الشهر السابع ده احنا المفروض نعمل لنفسينا مظال ونطلع نسكن فيها. نعملها ازاي المظال؟ نجيب اوراق الشجر ونبني مظلة، نسيب بيوتنا ونقعد في المظلة دي لمدة 7 ايام. ايه العيد دوت؟ العيد دوت علشان يتذكروا ان ابائهم خرجوا من مصر وكانوا بيسكنوا 40 سنة في خيام لغاية ما وصلوا ارض كنعان، وطول ال40 سنة دول ربنا كان بيديهم المن وبيديهم الماء من الصخر، فهم علشان تظل هذه الذكرى حية فييجوا كل يوم 15/7 يطلعوا بره بيوتهم يبنوا المظلة دي من ورق الشجر يسكنوا فيها 7 ايام. وفي الهيكل بقى يمارس الطقس بتاع سكب الماء، كنا اتكلمنا مرة في عظة لوحدي عن عيد المظال، مش وقت ان احنا نعيد في الكلام، لكن بنتذكر الغربة بتاعة برية سينا. طب ربنا عايز يقول لنا ايه بقى احنا كمؤمنين؟ ايه عيد المظال بالنسبة لنا؟ افتكروا ان انتوا في الارض ايه؟ في الارض غربة، انه مالكمش مدينة هنا. طب واحنا غربة مستنين مجيء مين؟ مجيء المسيح. فبقى عيد المظال ده عيد دائم للمؤمنين. احنا طول ايام غربتنا النقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء غير مصنوع بيد بشري. فبقينا طول ايام غربتنا على الارض احنا ساكنين في مظلة، ساكنين في خيمة مستنين مجيء المسيح. لذلك اليهود الارثوذكس اللي هم المتشددين لغاية النهارده ايا كان في اي مكان هم ساكنين فيه، يجوا في اليوم 15 من الشهر السابع يسيبوا البيوت بتاعتهم ويروح عاملين لنفسهم مظلة حتى ولو في الجنينة بتاعت البيت بتاعهم ويعيشوا فيها طول السبع ايام، وطول السبع ايام دول يهتفوا مع بعض كأسرة امين تعالى ايها المسيح. لغاية النهاردة اليهود بيعملوا الاحتفال دوت. طيب احنا ساكنين في مظل، بالمعنى الروحي احنا غربة. طيب الصرخة بتاعتنا امين تعالى ايها الرب يسوع، المسيح جه خلاص، بس اسرائيل قد تقص. طيب احنا بنطلب مجيئه التاني، فبقينا بنحيا في مظال. فخرج الشعب وجبلوا وعملوا لانفسهم مظال، كل واحد على سطحه وفي دورهم، يعني في البيت عملوا الخيمة ديت، ودور بيت الله برضو في الساحات بتاعة الهيكل عملوا، وفي ساحة باب الماء زي ما قلنا باب الماء من الجهة الشرقية، وفي ساحة باب أفرايم ما سمعناش عنه في نحمية 3 لأن على ما يبدو أن باب أفرايم ما كانش متهدم فما ترمم، ده موجود من الناحية الغربية، يعني في البيت أنا غريب، في الكنيسة أنا غريب. تقول يا ابني في الكنيسة غريبة؟ لأننا ونحن مستوطنون الجسد فنحن متغربون عن الله، عشان كده نصلي في الدرس نقول ونحن أيضا الغرباء في هذا الموضع. البعض يقول إزاي نقول غرباء وإحنا في الكنيسة بيت ربنا؟ غرباء، لأننا نعلم وإننا ونحن مستوطنون الجسد، مش في جسمه، فنحن متغربون عن الله، فنشتاق بالأولى أن نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب. فبين غرب في البيت أنا غريب، في البيت في بيتي غريب، في الكنيسة أنا غريب، رحت شرق رحت غرب، إحنا غربة منتظرين مجيء ربنا. عشان كده يختم المشهد الرائع دوت في الآية 17، وعمل كل الجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع ابن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. أتابي العيد ما تعملش بالروعة ديت من أيام يشوع، إحنا ما بيننا وما بين يشوع 961 سنة، من 961 سنة إحنا عملنا عيد المظال، طبعا عملنا سنين كتيرة بس الكتاب ذكر مرتين، هو اتعمل كتير، ذكر مرة اتعمل أيام عزرة وذكر مرة اتعمل أيام سليمان ودي المرة الثالثة، لكن إسرائيل عملوا طبعا سنين كتيرة بس ذكروا الثلاثة دول وبالمقارنة بكل المرات اللي عمل فيها عيد المظال، قالوا المرة دي لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع ابن نون إلى ذلك اليوم، وكان فرح عظيم جدا. طيب إشمعنا النهاردة عيد المظال أفضل من المرتين اللي ذكرهم الكتاب قبل كده، أفضل من أيام عزرة وأفضل من أيام سليمان؟ تعالوا نشوف ليه. أيام عزرة قلت لكم في عزرة 3 حفظوا عيد المظال كما هو مكتوب. طيب المرة دي أفضل ليه؟ قالوا أصل أيام عزرة ما قررناش الشريعة، فإحنا عملنا عيد المظال لكن بدون قراية الشريعة. أيام عزرة عملنا عيد المظال لكن ما كانش فيه صور، فبقت المرة دي أعظم، لأن المرة دي أرينا الشريعة وبنينا الصور. يبقى ناخد المعنى الروحي، عيد المظال إحنا غربة. طيب اللي يسند الغربة ديت، ما إحنا قلنا إحنا غربة أيام عزر، بس قلناها بدون ما ندرس الشريعة وبدون ما نقيم الصور فكانت ضعيفة. طيب أيام سليمان، أيام سليمان في ملوك الأول 8، عمل سليمان عيد المظال 7 أيام، لكن صرف الشعب في اليوم 8، ما عملش الاعتكاف. طيب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة أن إحنا بنحتفل بعيد المظال بنقول أن إحنا غربة ومعانا الشريعة أيام سليمان، لكن ما فيش اعتكاف. إيه الاعتكاف؟ إن أنا أخذ كلام الشريعة واعتكف بيني وبين نفسي وأصفي الغرباء. أيام سليمان كان شعب سليم مليان غربة، بس سليمان نفسه تجوز من نساء غريبات، يبقى دي نفس متذكرة أن هي غريبة بتحتفل بعيد المظال ومعاها الشريعة عشان تعمل صور. لكن للأسف جوه الصور، أيام سليمان كان في صور، معانا جوه إيه؟ غرب. فالمفروض نقعد اعتكاف علشان نفصل نفسينا عن الغرب دول. يبقى إذن يا أحبائي، إيه الفرق ما بين أيام سليمان وأيام عزرة وأيام نحمية؟ أيام نحمية إحنا غربة أقمنا صور ومتحصنين بالشريعة. طيب أيام عزرة إحنا غربة بس ما عندنا السور، الشريعة مش في إيدينا، فمش عارفين نقيم سور لأنه الشريعة هي السور، فما في الشريعة وما في السور. طب أيام سليمان إحنا غربة، احتفلنا بعيد المظال، عندنا سور اللي هي الشريعة في إيدينا، لكن إيه المشكلة؟ ما عملناش اعتكاف اليوم 8، ما قعدناش بيننا وبين نفسينا. إحنا السور مبني بس جوه المدينة في غربة أيام سليمان، أيام عزرة ما كانش في صور. لا طب إحنا أيام سليمان في الصور. طب أيام عزرة كنا مختلطين بالأمم، هنا أيضا مختلطين بالأمم، فكان ناقص إن إحنا أيام سليمان نعمل اعتكاف اليوم 8. الاعتكاف يعني الواحد يقعد يراجع نفسه، لا دي غريبة، دي ما تصحش، أنفصل عن دي، ما اتبعش الأسلوب دوت. لذلك عيد المظال اللي اتعمل أيام نحمية كان أعظم عيد مظال مورس من أيام يشوع لغاية النهاردة. وانا احب في ملحوظة، هي التواريخ هي اللي بينتها، حولها الكبار لأن فرحت بيها في الحقيقة، انه في مبدأ روحي او مبدأان روحيان. المبدأ الاول بيقول حيثما كثرت الخطية فهناك تزداد النعمة جدا، كل ما الخطية تكتر كل ما ربنا يدي نعمة. في مبدأ روحي تاني انه كل ما الايام بتتقدم، كل ما بنقرب من النهاية، كل ما الحال بيسوء، اعلم انه في الايام الاخيرة حيرتد قوم عن الإيمان. بنعمة المسيح هيبقى حديثنا يوم الجمعة إن أراد المسيح في رسالة تيموثاوس. فكل ما الأيام بتتقدم كل ما الشر بيزيد. طب كل ما الشر بيزيد كل ما النعمة تزيد. تعالوا نطبق دي على احتفالات إسرائيل. عندنا 3 احتفالات ذكروا في الكتاب. أيام حزقية عمل الفصح، أيام يوشية عمل الفصح، أيام نحمية عملوا المظال، والتلاتة قرنوا الاحتفالات باحتفالات سابقة ليهم، عشان كده هم 3 بس. يعني حزقية عمل احتفال هو الفصح، بس الكتاب قال انه الفصح ده ما تعملش زيه من ايام سليمان، فعشان كده مدخلين حزقية معنا. يوشية عمل الفصح، بس ايام يوشية قيل انه ما تعملش زي الفصح ده من ايام صموئيل، فدخلنا معنا لان احنا بنقارن على مدار الازمنة. طيب النهاردة عيد مظال، طب دخلنا لي معنا لأنه تقال فيه ما تعملش زيه من أيام يشوع، فاحنا خدنا 3 اللي تعمل فيهم احتفالات قورنت باحتفالات قديمة. هنطبق المبدأين دول نلاقيهم مضحين جدا. كل ما الأيام بتتقدم كل ما الحال بيسوء. طب لما الحال بيسوء النعمة بتزيد. تعالوا نراجعهم بقى. أيام حزقية، حزقية ده سنة 785 قبل الميلاد، لسه زمان ده، احنا حزقية ده من زمان. طيب حزقية اللي هو يعتبر في لسه العهد كده في ايه، في خيره يعني، عمل الفصح، قال لك بس الفصح دوت ما تعملش زيه من ايام سليمان. سليمان كان سنة 970 قبل الميلاد، حزقية 715 قبل الميلاد، يبقى الفصح بتاع حزقية ما تعملش زيه من 255 سنة. طيب تعالوا اللي وراه، يوشيا. يوشيا سنة كام؟ سنة 640 قبل الميلاد. طب عمل الفصح، طب اتقال ايه عن الفصح بتاع يوشيا؟ احنا قربنا اهو، قربنا للنهاية، قربنا للنهاية عن الحال بسوء. طب الفصح في الحالة السيئة دي اللي هي اكثر سوءا من ايام حزقي، قال لك لا، الفصح ما تعملش زيه من ايام صاموئيل. ده رجع بقى مش لايام سليمان، ده رجع لقبل كده. يبقى النعمة هنا ايه؟ زي النعمة بتاع زمان قوي. ده الحال هنا ايه؟ رغم ان الزمن تقدم والشر بيزيد، لكن النعمة هنا اغنى من النعمة اللي كانت ايام حزقي. طيب تعالوا النهاردة سنة 445 قبل الميلاد، يعني بنقرب من النهاية، يعني الحال وحش جدا. طب النعمة هنا لا، قال لك عيد المظال ده بقى مش زي ايام سليمان، مش زي ايام صاموئيل، ده زي ايام ايه؟ يشوع. رجعنا ورا 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 خالص في بداية تكوين الامة، اكتر من 961 سنة. شفتوا بقى احبائي المعنى؟ يبقى كل ما احنا بنقرب الحال بيسوء. طب النعمة بتزيد، النعمة هنا زي الايام القريبة دي منها. طب لما تقدمنا قدام لا، النعمة رجعت لأبعد. طب لما جينا في الآخر خالص، قال لك لا، دي النعمة زي النعمة اللي كانت فين؟ في البداية، حيث كثرت الخطية فهناك تزداد النعمة جدا. يختم الإصحاح دوت بالآية 18، وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما. جميلة قوي. احنا بنحتفل بعيد اسمه عيد ايه؟ المظال. كم يوم عيد المظال ده؟ قال لك 7 أيام. 7 أيام دول ايه؟ دول كمال العدد رقم 7، يبقى كمال غربتنا على الارض. يبقى احنا عيد المظال بنحتفل بيه 7 أيام، يعني طول ما احنا غربة على الارض، طول ما احنا ساكنين في الارض احنا غربة. طيب طول ال7 أيام دول كان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوم، في مداومة كل يوم على قراية الشريعة كل يوم. طول أيامنا على الأرض إحنا غرباء 7 أيام، طول ال7 أيام دول إحنا مداومين، مداومين على دراسة كلمة الله من اليوم الأول إلى اليوم الأخير. طب وظبنا يوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين سنة ورحنا مبطلين؟ لا، ده احنا عايزين نواظب من الاول للاخير للنهايه. يبقى في مداومه وفي استمراريه حتى النهايه. طيب النهايه ايه؟ القيامه والحياه الابديه، ده اليوم الثامن. طيب في اليوم الثامن هنعمل ايه؟ احنا هنا كل يوم بنقرا في الشريعه ونستمر نقرا وندرس فيها ونتعلم منها ونلهك فيها لغايه مجيء المسيح الثاني، النهايه. طيب هنروح السماء الابدي اليوم الثامن. وعملوا عيدا 7 أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم. يبقى اليوم 8 ده ايه؟ السماء. طب سؤال، هنعمل ايه في السماء؟ عارفين هنعمل ايه؟ هنستمر في قراءة الشريعة. ايه بني يعني في السماء كده؟ يعني نمسك انجيل متى ونجيب هي ذات اعمال المسيح الخلاصية، لكن نكتشف اعماق اكتر فيها. هو المسيح إلهنا ومخلصنا وحبيب نفوسنا، نتعرف عليه أكتر، نفهمه أكتر، ندرك مقاصده أكتر، نتعرف على صفاته أكتر، نشبع بيه أكتر. دي فين دي بقى؟ قال لك ده اليوم الثامن كله. نفضل كده يا أحبائي الفين؟ إلى الأبد وإلى أبد الأبد. بنعمل إيه؟ قاعدين نفهم التجسد؟ يدي مخلصي؟ هو لا هيخلص. نفهم إيه التجسد دوت؟ إيه اللي عمله ربنا؟ ايه الصليب؟ ايه طبيعه الله؟ ايه صفات ربنا؟ ايه معاملات ربنا؟ ايه حكمه ربنا؟ ايه تدابير الله؟ هذه هي الحياه الابديه. هنعتكف لها دي بقى، هنعتكف الى الابد والى ابد الابد. ملناش شغله غير ان احنا نفهم مقاصد الله، وكل ما نفهم ادينا بقى تدربنا من هنا، احنا لما بنفهم هنا بنعمل ايه؟ فرح وفرحا عظيما. اهو السماء كده بقى ربنا يفهمنا واحنا نهيص في السماء لفين؟ الى الابد والى ابد الاباد، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.